أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المبحث الخامس في وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهم الحظر. قبل الدخول في الأقوال في المسألة لا بد من تحرير محل النزاع، وذلك بالإشارة إلى جملة من الأمور. الأمر الأول أن المقصود من الأمر الوارد في محل النزاع هو ما يدل على الوجوب لفظا، وعليه فلا يدخل في محل النزاع لو استفدنا الوجوب من دليل لبي. فلو فرضنا أن الإجماع قام على أن المحرمين بعد إحلالهم يجب عليهم أن يصطادوا، فيكون هذا خارجا عن محل النزاع، إذ لا أمر كي نبحث عن بقاء ظهوره في الوجوب أو عدم ظهوره في الوجوب للقرينة العامة. فإذا في قولنا الأمر عقيب الحظر يقصد منه ما هو ظاهر في الوجوب صيغة كصيغة افعل، أو مادة كمادة الأمر. أما لو استفيد الوجوب من دليل لبي أو من دليل لفظي صريح ويعتبر نصا في الوجوب فهو خارج عن محل النزاع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النزاع في الأمر التجددي لا في الأمر الاستمراري، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. قوله تبارك وتعالى وأن أقيموا الصلاة ظاهر في أي شيء؟ في الوجوب، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. ورد في بعض الأخبار للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، فتدل على المنع عن الصلاة في أيام الحيض. بعد انتهاء أيام الحيض يوجد أمر وهو أن أقيموا الصلاة، لكنه أمر استمراري لا تجددي. الأمر الاستمراري يكون خارجا عن محل النزاع، والوجه في خروجه أن للأمر بإقامة الصلاة عموم أزماني كما له عموم أفرادي. أقيم الصلاة كما تشمل كل فرد فرد من المكلفين تشمل كل يوم يوم من الأيام، فلها عموم أزماني. عندما جاء دع الصلاة أيام أقرائك خصصت ذلك العموم الأزماني، فيكون قول نظير قولنا اجلس في المسجد كل يوم، ثم جاء إلا يوم السبت مثلا، فهذا يكون تخصيصا للعموم الأزماني. وفي تخصيص العموم الأزماني لا يخرج عنه إلا ما خرج بالتخصيص، أما سائر الأزمان فتكون مشمولة للأمر الأول. وعليه فلم يرد حظر ثم ورد بعده أمر، وإنما الأمر الثابت بعد انتفاء الحيض هو أمر ماذا؟ استمراري، كان ثابتا من أول الأمر. واضح صار الفكرة؟ هذا خارج عن محل النزاع. وعلى هذا الأساس يتضح النظر في تمثيل بعضهم لهذا البحث بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم. والوجه في الإشكال أن الأمر السابق على ورود الأشهر الحرم بقتلهم حيث ثقفتموهم، بناء على أن حيث زمانية وليست مجرد دلالة على المكان، يكون استثناء الأشهر الحرم بمثابة ماذا؟ المخصص للعموم الأزماني. معنى اقتلوهم حيث ثقفتموهم ما معنى؟ يعني اقتلوهم في كل مكان وفي كل زمان. خب، عندما جاءت استثناء الأشهر الحرم خصصنا العموم الأزماني، عندما يأتي أمره بالقتل بعد انسلاخ الأشهر الحرم فهذا ليس أمرا جديدا، وإنما هو تأكيد للعموم الأزماني الذي خرج عنه فقط الأشهر الحرم. فالتمثيل بمثل هذه الآية لهذا البحث فيه هذا نظر ما أدري صار واضح البحث. فإذا النزاع في أي أمر؟ في الأمر التجددي، لا في الأمر الذي يعتبر استمرار للأمر السابق ويكون الحظر بمثابة التخصيص الأزماني. هذا خارج عن محل النزاع. هذا الأمر كم؟ الثاني. إذا اتضح ذلك نأتي إلى الأقوال في المسألة. أوصل بعضهم الأقوال في المسألة إلى 8 أقوال. والحاصل أنه بعد أن ثبت لدينا ظهور الأمر إما وضعا وإما إطلاقا في الوجوب، فالكلام في أن الورود عقيب الحظر أو توهمه هل يشكل قرينة عامة لصرف الظهور الوضعي والإطلاق عن حاله أم لا؟ الأقوال في المسألة قلنا وصلت إلى 8 أقوال، عمدتها القول الأول ما نسب إلى المشهور من أن الأمر حينئذ يدل على ماذا؟ على الإباحة، والمقصود من الإباحة الإباحة بالمعنى الأخص، الإباحة بالمعنى الأخص. القول الثاني، فإذا بناء على هذا قول المشهور يكون وقوع عقيب الحظر قرينة عامة صارفة، وإن شئت فقل يمكن أن نصنف الأقوال 8 إلى أقوال 3 رئيسية. القول الأول أن الوقوع عقيب الحظر قرينة عامة صارفة ومعينة، التفت جيدا معي، صارفة وماذا؟ ومعينة، يعني تصرف الصيغة عن ظهورها في الوجوب وتعينها في شيء. هذا في شيء اختلفوا فيه، نتكلم الآن عن الأقوال الأساسية. فالوقوع عقيب الحظر كما يصرف ماذا؟ يعين. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها صارفة لكنها غير معينة، يعني لا يبقى لها ظهور في الوجوب، لكن لا نعرف هل هو الإباحة أو الندب أو الجواز بالمعنى الأعم، لا نعرف. فهي صارفة عن الظهور لكنها ماذا؟ لكنها غير معينة. القول الثالث لا صارفة ولا معينة، تبقى على حالها. فهذا يعني أن الوقوع عقيب الحظر ليس له حظ من القرينية. واضح الكلام؟ فالمشهور ذهبوا إلى أن الوقوع عقيب الحظر كما هو صارف هو أيضا معين، والمعنى الذي تكون ظاهرة فيه ما هو؟ الإباحة بالمعنى الأخص. هذا قول من الأقوال. من جملة الأقوال الذي ذهب إليه أبو الحسين البصري ونسب إلى بعض العامة أيضا أنها تبقى على حالها من الظهور في الوجوب، فهذا معناه أنها لا صارفة ولا معين. فهذا إسقاط لقرينية الوقوع عقب الحظر. القول الثالث، ما يظهر من العضد في شرح مختصر ابن الحاجب، وهو قول بالتفصيل. بيانه أنه إن علق الأمر بزوال علة النهي فحينئذ يكون الأمر بعد النهي كالأمر قبل النهي. مثلا في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر بالاصطياد علق على أي شيء؟ على زوال علة النهي. علة النهي ماذا كانت؟ إحرام. الإحلال زوال لعلة النهي، فالاصطياد حكمه كحاله قبل ورود النهي. الصيد قبل ورود النهي ماذا كان حكمه؟ الإباحة، فيبقى على الإباحة. أما لو لم يحصل هذا التعليق، حصل نهي ثم بعد ذلك ابتداء قال المولى اصطادوا، فالأمر يكون ظاهرا في الوجوب. إذن هذا القول الثالث قول بالتفصيل. القول الرابع التوقف. التوقف تفت جيدا، هذا يتكرر معنا. التوقف متى يكون قولا في قبال سائر الأقوال؟ طارة يكون المراد من التوقف ما تعارف عليه الفقهاء في الأحكام الفرعية من قولهم فيه إشكال أو فيه تردد وما شابه ذلك. ما معنى أني أنا الفقيه لم أحسم المسألة؟ يعني لا أعرف. إذا فسرنا التوقف بهذا المعنى لا يكون قولا في قبال سائر الأقوال. واحد يقول بالإباحة، واحد يقول بالوجوب، واحد يقول بالتفصيل. الذي يقول بالتوقف ما معناه بهذا المعنى؟ لا أدري. هذا ليس قولا في قبال سائر الأقوال. هذا إذا فسرت توقف بهذا المعنى. أما لو فسرنا التوقف بما يرجع إلى الإجمال، يرحمكم الله، وهو أن الوقوع عقيب الحظر يصرف صيغة الأمر عن ظهورها الأولي، فلا يبقى لها ظهور في الوجوب، لكن ماذا؟ لا يعين لها ظهورا جديدا، فقط يصرفها عن الوجوب. وإذا صرفت عن الوجوب يمكن يراد الاستحباب، يمكن يراد الإباحة بالمعنى الأخص، يمكن يراد الإباحة بالمعنى الأعم، فتكون مجملة. واضح هذا الكلام؟ والمجمل يقتصر فيه على القدر المتيقن، قدر متيقن أنه جائز. هذا الجواز لا من باب أن القرين العام عينته، بل من باب أنه القدر المتيقن في مقام الإجمال. تفسير التوقف بهذا المعنى يجعله قولا في قبال سائر الأقوال. واضح إذن؟ التوقف يفسر بأحد تفسيرين. تفسير أول أني لا أعرف، راجعت أدلة القوم لم أصل من خلالها إلى ما يمكن البت فيه، لا أعرف. التوقف بالمعنى الثاني أنه لا، هذا التوقف هذا إعطاء رأي، لا أنه لا أعرف. أن الوقوع عقيب الحظر حد دلالته هو الصرف، يصرف صيغة الأمر عن ظهورها في الوجوب، لكن ليس له دلالة على التعيين. فهذا ليس توقفا في القول حتى يقال هو عدم قول فلا يجعل في قبال سائر الأقوال، بل هو قول. واضح الفكرة؟
لا ينافي أنه قد يكون احتمال الوجوب حاصلا.
كيف؟
يعني لا يمنع من احتمال الوجوب، فقط يصرف ظهورها في الوجوب.
لا، صرفها بعد، لا تحتمل. المصروف عنه لا يحتمل.
لا، صرف عن الظهور، ما صرف عن تعيين الظهور.
لا، يعني الصيغة لا يبقى لها ظهور في الوجوب، لكن في الواقع له احتمال. نعم، لكن لا يبقى هذا الظهور، لا يبقى. اتفقنا؟ فحينئذ في مقام العمل يأخذ بالقدر المتيقن، لأن الكلام يكون مرددا. فالتردد ليس في الموقف، وإنما التردد في أي شيء؟ في دلالة الدليل، فيكون مجملا. فبناء على هذا يكون قولا في قبال سائر الأقوال. المصنف رحمة الله عليه بعد أن استعرض الأقوال في المسألة أو بعض الأقوال في المسألة نبه على أن القوم وقعوا في خطأ منهجي. حيث نلاحظ أن عمدة الأدلة عندهم على الأقوال هو الاستناد إلى موارد الاستعمال. فمثلا بعضهم هكذا يقول أنه انظروا إلى قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، وبالصيد بعد الإحرام بالإجماع مباح كحاله قبل الإحرام، فإذا وقوع الأمر عقيب الحظر للإباحة، فاستندوا إلى موارد الاستعمالات. أو الذين مثلوا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأمر بالقتل بعد انسلاخ الأشهر الحرم أمر بالجهاد، والجهاد واجب ماذا؟ كفائي، فبقي يدل على الوجوب. طبعا ما قطع النظر عن الذي ذكرناه في تحرير محل النزاع أن هذا المثال مثال خاطئ على تقديره. فالمصنف يرى أن الاستشهاد بمحل بموارد الاستعمال ليس في محله. لماذا؟ لأن الأصولية بما هو أصولي يبحث عن أي شيء؟ عن القرينة العامة. وموارد الاستعمالات تختلف بقرائنها الخاصة، فلا يمكن تعيين حكم القرينة العامة بواسطة موارد الاستعمالات التي تشتمل على قرينة خاصة، بل علينا هكذا أن نجرد البحث عن أي قرينة خاصة يمكن أن تفترض حافة بالكلام ذات وقوع الأمر عقيب الحظر، مع قطع النظر عن المادة، مادة الصيد، مادة الجهاد، مع قطع النظر، هذا في حد ذاته. فقد تهتدي بالقرينة العامة إلى رأي، وفي مقام التطبيق الفقهي تأتي قرينة خاصة فتقدم القرينة الخاصة على القرينة العامة. مثلا الآن في علم الأصول المشهور ماذا يقولون؟ يقولون الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، أليس كذلك؟ طيب في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لماذا لم يأخذوا بهذا الظهور الذي أثبتوه في الأصول لوجود قرينة خاصة؟ التفتنا؟ فإذا لا ينبغي أن نقحم في البحث القرائن الخاصة، وموارد الاستعمالات في الأعم الأغلب معها قرينة خاصة. والصحيح عند الماتن هو الإجمال، وهو أن الأمر في حد ذاته وإن كان ظاهرا في الوجوب، لكن الآمر الملتفت إلى أنه قد منع سابقا، أو الملتفت إلى أن المخاطبين يتوهمون المنع، عندما يأمرهم لا دلالة لهذا الأمر في حد ذاته مع قطع النظر عن القرائن الخاصة إلا على رفع المنع الواقعي أو المنع التوهمي، فحد دلالة الأمر الوارد بعد الحظر واقعا أو توهما هو رفع هذا الحظر، وليس له دلالة على أكثر من ذلك. أما أن هذا الفعل ما هو الحكم الذي يتكيف به، فلا دلالة لورود الأمر في سياق الحظر عليه، وعليه فيكون الكلام ماذا؟ مجملا. المجمل ماذا؟ نقتصر على القدر المتيقن، لأنه ليس من ضمن الاحتمالات. شوف في بعض الأشياء ليس لها قدر متيقن، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة ليس له قدر متيقن، لكن هنا فيما نحن في احتمال الحرمة غير وارد، لا معنى لأن يأمر ونحتمل ماذا؟ الحرمة. فإذا هذا الفعل ليس ممنوعا الآن، ليس ممنوعا، قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. فهذا المشترك بين هذه الأمور ما هو؟ أنه أستطيع أن آتي بهذا الفعل. واضح الكلام؟ هذا هو مختار الماتن. لكن ركز معي فيما ذكرته في تحرير محل النزاع. المبحث السابع أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهم الحظر على أقوال. الأمر الأول الذي ذكرته في محل النزاع يرتبط في المراد من الأمر، مراد من الأمر أي ما يدل بظهوره اللفظي على الوجوب. أما إذا استفدنا الوجوب من نص أو من دليل لبي فهذا خارج عن محل النزاع. هذا كان الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكلام عن أي أمر؟ عن الأمر التجددي لا الأمر الاستمراري. ولذا قلنا دع الصلاة أيام أقرائك بعد انتهاء الحيض الذي هو منع. يوجد أمر بالصلاة لكنه أمر استمراري، لأن دع الصلاة أيام أقرائك مخصص للعموم الأزماني. هذا لا تنسى في تحرير محل النزاع. نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة وإلى بعض، طبعا مقصود من الإباحة هنا إباحة بالمعنى الأخص، ونسب إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي، يعني وإلى بعض القول بالتفصيل. كيف؟ بأنه تابع لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي، وإن لم يعلق فيدل على الوجوب. هذا فيه حذف إلى غير ذلك من الأقوال. والتحقيق أنه هذا الخطأ المنهج الذي يشير إليه الماتن، والتحقيق أنه لا مجال للتثبت بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية. الوجوب أو الإباحة والتبعية، ما معنى التبعية؟ يعني التبعية لما قبل النهي. ومع فرض التجريد عن القرينة الخاصة لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لأي شيء؟ لإجمالها. غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة خاصة كما أشرنا. واضح الكلام؟ هذا نعم.
في حد ذهب إلى القول بالإباحة مع العام من دون يعني إجمال بعدين في الإباحة.
إيه في نعم. التفت جيدا، هذه المباحث اللفظية هي من المباحث القديمة جدا، يعني في بدايات تأسيس تدوين علم الأصول كانت موجودة. المبحث الثامن في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار. عندما يأمر المولى بأمرين، فهل هو ظاهر في وجوب هذا الفعل مرة واحدة أو هو ظاهر في أي شيء في التكرار؟ هذا معنى في ظهور الصيغة في المرة أو التكرار. طبعا تكرار من الأخطاء الشائعة أن يقال تكرار، لأن صيغة تفعال مفتوحة التاء إلا كلمتان تبيان وتلقاء، أما سائر مصاديق صيغة تفعال فكلها مفتوحة ماذا؟ التاء. فالصحيح أن نقول ماذا؟ تكرار. لكن الآن في كثير من الأحيان يصبح الخطأ الشائع هو الصحيح، إذا قلت هكذا على المنبر يظنون الناس أنك أخطأت لكثرة الشياع هذا الخطأ. المهم، فهل صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار؟ المصنف رحمة الله عليه أجل تحرير محل النزاع إلى ما بعد تثبيت رأيه، وهذا الصناعيان محل إشكال. قبل أن تعطي رأيك في شيء لابد ماذا؟ أن تحرر محل النزاع وتبين ما هو المقصود من المرة والتكرار، لأن الحكم على شيء فرع فهم ذلك الشيء. إذا أنا لم أفهم المقصود من المرة والتكرار فلا أستطيع أن أعطي رأيي في أن صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار. فمقتضى الصناعة أن نحرر محل النزاع أولا ونبين المقصود من المرة والتكرار، ثم بعد ذلك نعطي رأينا فيه. لكن الذي سهل الخطب أن المرة والتكرار لها مفهوم عرفي واضح عند الناس، يعني كل واحد يسمع مرة واحدة مكرر يفهم المعنى، وما سوف يأتي ونذكره في محل النزاع من أن المقصود من المرة هي والتكرار هي الفرد والأفراد أو الدفع والدفعات، هذا إنما يصار إليه بعد التحليل الدقيق للمسألة، وإلا فمعنى المرة والتكرار واضح عند العرف. فلأجل ذلك سوغ الماتن لنفسه أن يعطي رأيه في المرة والتكرار قبل أن يعين المعنى التحليلي للمرة والتكرار. وإن شئت فقل ما يتوقف عليه إعطاء الرأي هو فهم المعنى العرفي للموضوع، ما يتوقف عليه إعطاء الرأي ما هو؟ فهم المعنى العرفي للموضوع. وما سوف يأتي ويذكره في المراد من المرة والتكرار، هل هي الفرد والأفراد أو الدفع والدفعات، هذا لا يتوقف عليه إعطاء الرأي في المسألة. واضح الكلام؟ فإذا اكتفى بالمعنى العرفي للمرة والتكرار. الآن على إجماله المعنى العرفي واضح. نعم عندما ندخل كما يقولون الشيطان يكمن وين؟ في التفاصيل. عندما ندخل في التفاصيل ونسأل أنفسنا أنه مرة، يعني إذا قال لنا أكرم العالم، يعني هل يجب أن أكرم فرد واحد أو عدة أفراد؟ هذا المرة بمعنى الفرد والأفراد أو لا؟ مقصود ماذا؟ الدفع والدفعات. فإذا أكرمت 10 علماء دفعة واحدة، هذا يعتبر ماذا؟ بناء على الدفعة يعتبر مرة. إذا أكرمت 10 علماء دفعة واحدة، مثلا دخل 10 علماء قمت احتراما لهم، هذا يعتبر ماذا؟ مرة أو تكرار؟ يعتبر مرة بناء على الدفعة. أما بناء على الفرد والأفراد هذا يعتبر ماذا؟ مرات، لا مرة واحدة. التفتنا؟ فهذا في الواقع إنما يكون بعد التحليل الأصولي للمسألة. كيفما كان، هنا أيضا تعددت الأقوال، فالبعض ذهب إلى المرة واستند بعض هؤلاء إلى مسألة الحج، أن الحج قد أمرنا به، صحيح أو لا؟ مع أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحد. الذين قالوا بالتكرار قالوا أقيموا الصلاة، هذه تدل على وجوب الصلاة وتجب في العمر ماذا؟ مكررا. فالمصنف هنا أيضا يقول يعني لا يرى نفسه بحاجة إلى التنبيه على هذا الخطأ المنهج، وأن هذا استناد إلى ماذا؟ إلى موارد الاستعمال التي في الأعم الأغلب يكون معها قرينة، وإنما لو خلينا وذات الأمر، الأمر مركب من هيئة ومادة. عندما أقول صلي عندنا هيئة اللي هي افعل، وعندنا ماذا؟ مادة التي هي الصلاة. فغاية ما يدل عليه الأمر هو طلب إيجاد طبيعة الصلاة، طلب إيجاد طبيعة الصلاة. أما أنه يكتفى بمرة واحدة أم أنه لا بد من أن تعدد أفراد الطبيعة أو دفعات الطبيعة، فهذا مما لا يدل عليه ذات الأمر. إن قلت ليش الآن يوجد ما يدل على ذلك مع قطع النظر عن القرينة الخارجية والخاصة، فإن صيغة الأمر كما ذكرتم مؤلفة من هيئة عارضة على ماذا؟ من هيئة عارضة على مادة. وعروض الهيئة على المادة ماذا يعني؟ طلب تحقيق الطبيعة، والطبيعة توجد كيف؟ بوجود فرد من أفرادها، فتحقق الامتثال. فأستطيع أن أكتفي بمرة واحدة. يجيب المصنف رحمة الله عليه أن هذا الاكتفاء بالمرة ليس من باب دلالة الصيغة، بل من باب دلالة العقل بأن الكل الطبيعي يوجد بوجود فرد من أفراده. ونحن نتكلم عن دلالة الصيغة. إذن الحق عند المصنف عدم دلالة الصيغة. تطبيق العبارة إن شاء الله يأتي غدا ونكمل شرح البحث، والحمد لله رب العالمين.